تدل على القتل بها قيود أخرى تدل على أنه ليس فقط مجرد القتل
ما بها هو هذه الرواية قرأناها بتمامه لا هاي رواية بها ضربة واحدة تلك رواية ثانية هذه الرواية التي قرأناها رواية بريد العجلي أخرى رواية واحدة مو رواية واستظهار مدلول هذه الرواية يكون بلحاظ نفسها لا بلحاظ الرواية الأخرى فهذه الرواية الآن ظاهرها كان يقتل محصنا كان أو غير محصن ظاهرها جواز الرجم تلك الرواية الثانية ظاهرها لزوم الضرب بالسيف بنحو قاطع مقتضى الجمع بينهما هو ذاك الجمع فإن ذاك الجمع قلنا أنه جمع عرفي
إذا دل التي تقول أخذت ما أخذت
إيه؟ تلك يعني تدل لا صحيح ظاهرها التعيين بس حيث أنه ورد ما يكون واضحا وصريحا في أن الرجم أيضا جائز يكون مقتضى الجمع العرفي هو ماذا هو التخير فإن هذا الجمع جمع عرفي وقد أعمله الفقهاء في عدة موارد سوف يأتي في الأبحاث القادمة في بحث مثلا اللواط هناك يأتي أنه كلا التعبير في بعض الروايات عبر بالرجم في بعض الروايات عبر بالقتل بالسيف ثم الإحراق الفقه المشهور والمقتضى الصناعة أيضا ذلك جمعوا بينهما بالتخيير أن الحاكم مخير بين رجمه أو بين قتله بالسيف فهذا جمع عرفي أيضا كما تقدم في المسألة السابقة فإذا كان لدينا روايتان إحداهما تدل على جواز الرجم والأخرى تدل على جواز القتل بالسيف أو قد أكثر من الجواز لزوم القتل بالسيف أحد الجموع العرفية بل الجمع العرفي المتعين هو هذا الجمع العرفي أن يجمع بينهما بالحمل على التخيير كما فعلنا هناك أيضا رواية محمد بن قيس معتبرة محمد بن قيس لم تكن تدل على أكثر من جواز الرجم لأنه قال رفع إلى أمير المؤمنين من زنى بزب امرأة أبي فرجمه وهذا لا يدل على أكثر من جواز لا يدل على وجوب الرجم دون غيره وجمعنا بينه وبين رواية التي تقول أنه يضرب ضربة بالسيف أن ذاك جائز هذا هم جائز يعني أن الواجب هو الجامع بينهما الواجب هو الجامع بينهما كذلك هنا رواية بريد تقول يقتل واستظهرنا بقرينة محصنا كان أو غير محصن في هذه الرواية أن هذا يشمل الرجم كأنه يقول يجوز الرجم تلك الرواية تقول يضرب ضربة بالسيف بلغت ما بلغت حينئذ مقتضى الجمع بينهما أن ذاك جائز وهذا جائز وأن الواجب والحد هو الجامع بينهما بحسب الحقيقة فتكون النتيجة نفس النتيجة الواردة في المسألة
السابقة
صح لأنها صرحت بالرجم صحيح تلك أظهر باعتبار أنه صرح فيها بالرجم أما هذه التصريح بالرجم استفدناه من قرينية المحصن كان أو غير محصن لأن محصن هذا هو الشيء المركوز والمتبادر منه عندما يقال محصن ما هو حكم المحصن في الشريعة الزاني المحصن هو الرجم لا القتل بالسيف فعندما يقول محصنا كان أو غير محصن أيضا له نحو ظهور وقرينية على أن المقصود بالقتل ما يعم الرجم يقينا حينئذ تدل الرواية على جواز الرجم فتكون دليلا على أن الروايات التي تقول يضرب ضربة بالسيف أيضا ليس ذاك الضرب القاتل تعيينيا وإنما من باب أحد فردي القاتل أسلوب القاتل
طرقتم البارحة مرمانا أن هذه الروايات ماضية إلى حكم ثانوي لا أولي والحكم الأولي للزنا هو الرجل نعم بس هذه بقرينة الغصب فهي حكم ثانوي
يعني شددت يعني
البيت أصبح انصراف عن الحكم الأولي
يعني شددت الحكم الأولي شددته جعلته حتى في غير المحصن
فالنظر إلى الحكم الثانوي فهذا الحكم عبر بالقتل والإحصان قد يرد بمعنى أنه
نحن لم نقل أن الحكم أن الحكم الموجود هنا غير الحكم الأولي قلنا الحيثية الواردة في هذه في ألسنة هذه الروايات حيثية ثانوية
أما إلى الحكم الأولي
نعم ناظر الحكم الأولي وناظر إلى الحكم الأولي لتشدده في المقام ومن جملة أساليب التشديد هو هذا أنه يجعل هذا الحكم ثابتا حتى إذا كان غير محصن هذا تشديد للحكم الأولي حيث أنه لولا الاغتصاب كان لا يقتل إذا كان غير محصن كان يجلد ويبقى حيا شدد الحكم الأولي وهو الرجم جعله هنا حتى على غير محصن لطرو عنوان ثاني وهو كونه بالاغتصاب فإن حيثية الاغتصاب غير أصل حيثية الزنا و مزيد عصيان ومزيد عظمة في الذنب وفداحة في الذنب حيث أنه الزنا وبالاغتصاب وبالإكراه حينئذ هذه الروايات ناظر إلى الحكم الأولي لتشدد الحكم الأولي في المقام والتشديد هنا بجعله حتى على غير المحصن أنه على كل حال هذا الإنسان يكون يقتل يكون يرجم سواء كان محصنا أو كان غير محصن والرواية هي تعبيرهم يقتل محصنا كان أو غير محصن بنفسه دليل النظر إلى الحكم الأولي وبنفسه دليل التشديد أيضا وأن هذه الحيثية تشدد العقوبة الأولية على كل تقدير في المقام. ثم أن الوارد في لسان الروايات التعبير بالاغتصاب، لكن في بعض كلمات الفقهاء عبر بالزنا بالإكراه، كما في الشرائع مثلا الزنا بالإكراه. لا بد أن يكون مقصود هؤلاء الذين عبروا بالإكراه أيضا هو الإكراه بمعنى الاغتصاب، فإن الإكراه قد يتبادر منه معنى أعم مثلا من الاغتصاب، أو أخص مثلا من الاغتصاب من بعض النواحي. على كل حال المراد حسب الظاهر مراد من عبر بالإكراه أيضا هو هذا المعنى، هو الإجبار، هو الإجبار والاغتصاب، والذي قد يكون الإجبار والاغتصاب حتى مع عدم التفات المجبر، المجبر المرأة المجبرة كما لو اغتصبها في حالات في حالة النوم مثلا أو في حالة فقدان الوعي مثلا، فإن هذا أيضا اغتصاب، وإن كان عنوان الإكراه قد لا يصدق هناك بالدقة، لأن الإكراه فرع أن يكون الشخص المكره واعيا ويكره ويجبر على الشيء، وأما إذا كان فاقدا لله ها؟ غصب واغتصاب معنى واحد، غصبها نفسها واغتصبها. فالإكراه وإن كان لا غير منصرف، هذا الذي يغتصب امرأة بحيث افرضوا يسقيها شيئا تفقد بذلك وعيها، أيضا يصدق أن اغتصبها، هذا اغتصب هذه المرأة. الشخص الذي يعطي دواء للمرأة فتفقد وعيها ثم يزني بها، هذا يصدق هنا الاغتصاب، رغم أن عنوان الإكراه لا يصدق، قد يكون بالدقة عنوان الإكراه لا يصدق. الاغتصاب كل أخذ بلا إذن، كل أخذ بلا إذن الشخص الآخر وبلا رضا ذاك الشخص الآخر هذا اغتصاب، كل ما لم يكن رضا فهذا غصب، فإن المقصود بالغصب هذا المعنى، أنه يأخذ مال الغير، شيء يراجع إلى الغير يأخذه بلا إذنه، هنا أيضا غصبها فرجها هذا الإنسان. وإن كان عنوان الإكراه عنوان الكره والكراهة لم يتحقق، لأنها لم تكن واعية لكي تحصل عنده حالة الكراهة حين العمل، لكن العنوان الوارد هنا عنوان الاغتصاب، ولعل يعني مقصود من عبر أيضا بالإكراه هو هذا المعنى في الواقع، وإن كان تعبيره
والغصب وهي نائمة فرع أنه
الغصب راضية. الغصب
كانت راضية وغصبها وهي نائمة
الإكراه كأنه الإكراه فرقه عن الرضا بنحو التضاد، بينما الغصب فرقه عن الرضا بنحو عدم والملكة أو أفرض بنحو التناقض. كل عدم رضا هو غصب، لكن ليس كل عدم رضا كراهة، كما لو كان، لأن الكراهة حالة نفسية على وجودية مضادة مع حالة الرضا، فلو كانت هي فاقدة للوعي فهذه الحالة النفسانية المسماة بالكره والكراهة غير حاصلة عندها، لأنها فاقدة للوعي.
حاصل ولو بالقوة.
بالقوة بعد ليست. بالقوة بعد ليست. هذه بالقوة بعد ليست. افرضوا. أصلاً ما ملتفتة حتى تعلم هذا الشيء. ليست ملتفتة ولا متوجهة ولم تكن تعلم أن هذا الرجل ينوي بها هذا. هذا بعد انتهاء العمل، هذا كره بعد العمل، هذا الكره الذي هو كره بعد العمل لا يجعل العمل حين وقوعه عملا بالإكراه، حينما وقع العمل لم يكن هناك كره لكن كان هناك اغتصاب. فالغصب من هذه الناحية أعم من الكره، إلا أنه مقصود هؤلاء بالكراهة أيضا مثل المحقق الظاهر هو مقصود الاغتصاب. والتعبيرات قدماء الأصحاب أيضا الغصب، فالوارد في كلمات الفتاوى القدماء من اغتصب امرأة، نفس تعبير الروايات، وإنما التعبير بالإكراه جاء في كلمات المتأخرين. وظني أنهم عبروا بالإكراه لا لإخراج هذه الخصوص، هذه الموارد، فمورد موارد الفقدان الواعي، فإن هذا أيضا داخل في الاغتصاب قطعا، من أظهر مصادر الاغتصاب. الظاهر أن تغيير صاحب شرائع المحقق قدس سره تغيير التعبير في فتواه في عبارته من الاغتصاب إلى الإكراه كان من أجل الاحتراز عن شيء آخر، وهو إخراج حالات الاضطرار، فإن التعبير بالإكراه أوضح في الاحترازية عن حالات الاضطرار في المصطلح الفقهي عند الفقهاء، فإنه ربما يقع الزنا بالاضطرار لا بالإكراه، كما في تلك الرواية التي تقدمت في بحث سابق أن امرأة خرجت في البادية وعطشت وطلبت الماء من رجل فلم تعطه الماء، كلما عاودته لم تعط الماء إلا بارتكاب الفعل المحرم، فاضطرت لأنها أشرفت على الهلاك اضطرت إلى أن توافق فوافقت، التي درى عنها الإمام الحاد في رواية تقدمت في أبحاث سابقة. اسمحوا لي، فحين هناك يوجد اضطرار، وقع الفعل أيضا لكن وقع مع الاضطرار لا مع الإكراه. التعبير بالإكراه قد يقال هناك أيضا نحو اغتصاب مثلا، حيث أن الاغتصاب قد يتبادر إلى الذهن أنه أوسع من حالات من بعض حالات الإكراه، فقد يتوهم أنه هناك أيضا نحو اغتصاب نحو فرضا على هذه المرأة، حيث أنه نحو مكابرة عليها أنه لا يعطيها الماء إلا بهذا الشرط. فأريد بتغيير التعبير من الاغتصاب إلى الإكراه إخراج تلك الحالة، فإن حالة الاضطرار غير حالة الإكراه، ففي تلك الحالة لا يكون الحكم، لو كان ذاك الزاني مثلا غير محصن يكون حكمه الجلد، ولا يكون حكمه القتل، ولا يكون حكمه ضرب السيف، بل حكمه الجلد، لأن ذاك ليس إكراها بحسب الحقيقة. والمستفاد من هذا
جانب الرجل لا في جانب المرأة،
نعم،
يعني المراد بالاغتصاب والإكراه وفي جانب،
هناك الرجل. هناك اضطرها الرجل، هناك أيضا الرجل اضطرها إلى أن تقدم على
هذا، ليس عليها يعني ضير في هذا
الفعل، لا، الكلام في الرجل. الآن هناك الرجل يقتل، هذا الرجل الذي اضطرها ولم يعطها الماء إلا مشروطا بالزنا، فسوف يقتل أو يجلد. كلمة تعبير بالإكراه يخرج هذا الفرق، لأن هناك لم يكن إكراهون وإنما كان اضطرار بحسب الحقيقة. فظني أن تغيير الشيخ صاحب الشرايع الشيخ المحقق الحلي للتعبير من الاغتصاب إلى الإكراه للتنصيص على أن صورة الاضطرار حكمه غير صورة الإكراه، لأن الإكراه والاضطرار فرقهما واضح في الفقه، فإن الإكراه شيء والاضطرار شيء، وحكم الإكراه دائما في باب المعاملات أيضا هكذا، المعاملة مع الإكراه باطلة والمعاملة مع الاضطرار صحيحة، الفرق بين الإكراه والاضطرار واضح فقهيا، بخلاف لو كان يعبر اغتصاب فقد تختلط المسألتان ويتصور أنه الاغتصاب يراد به ما يعم الاضطرار أيضا، كل مواطن الإجبار وكل مواطن الجبر مثلا والمكابرة، سواء كان من خلال شيء يؤدي إلى الاضطرار أو من خلال إكراه، فعبر بالإكراه لأن لا يقع هذا الاشتباه والتشويش، فإن التعبير بالإكراه وفرق الإكراه عن الاضطرار في الذهن العرفي والفقهي واضح جدا، أن الإكراه غير الاضطرار، فعبر بالإكراه لإخراج حالة الاضطرار لكي لا يتوهم. والصحيح هو أيضا كذلك، يعني عنوان الاضطرار غير الإكراه وعنوان الاضطرار غير الاغتصاب أيضا، يعني الاغتصاب أيضا هذه الروايات لا تشمل حالات الاضطرار، لأن هناك لا يقال أنه اغتصبها وإنما يقال أنه اضطرها إلى ذلك، واضطرها شيء واغتصبها شيء آخر. والحمد لله رب العالمين.